أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحور الثاني من محاور الفصل الأول المتعلق بوجوب الجهاد وما يتعلق بهذا الوجوب وشكل هذا الوجوب. في المحور الثاني قلنا بأنه ما هي نوعية هذا الوجوب، وقلنا البحث يقع في ثلاثة مقامات. المقام الأول في الوجوب، وجوب الجهاد بين الكفائية والعينية، وقد رجحنا العينية وفاقا الكفائية وفاقا للمشهور. والبحث الثاني في تفسير الكفائية، أشرت وأحلت بالأمس إلى البحث الذي طرحناه في كتاب فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا نكرر. البحث الثالث هو انقلاب الكفائية إلى العينية. قلنا ذكر الفقهاء مجموعة حالات ينقلب فيها الوجوب في الجهاد من كفائي إلى عيني. تعرضنا لحالتين وعلقنا عليهما، قلنا في هاتين الحالتين لا يوجد انقلاب أصلا. وصلنا إلى الحالة الثالثة، ما ذكره بعض الفقهاء أيضا ومنهم العلامة الحلي. قالوا الجهاد كفائي في وجوبه، ولكن يتعين ويصبح عينيا عندما يكون في ساحة المعركة، عندما يكون المقاتل في ساحة المعركة ويصبح عرضة للقتل، فيجب عليه عينا القتال دفاعا عن نفسه لا عن أهل الحرب، يعني لا عن الجماعة التي هو معها. يعني أنت الآن في داخل المعركة، خلونا نتصور معركة في إطار يعني الحرب بالأسلحة البيضاء، لأنه قديما الحروب بالأسلحة البيضاء سيف وسكين وإلى آخره. فأنت الآن تقاتل، لما دخلت المعركة بدأت المعركة، إذن خلاص انتهينا، بدأوا يتجهون إليك ليقتلوك، صار الجهاد واجب عيني عليك، لأنه يجب عليك أن تدافع عن نفسك. فانقلب الجهاد من واجب كفائي إلى واجب عيني في مثل هذه الحال على ما يقول هؤلاء الفقهاء. لكن في الحقيقة حتى هذه الحالة لا علاقة لها إطلاقا ببحث الجهاد، وكما هو أصلا في عندما برروها أصلا تبريرهم يكشف أنه لا علاقة لها ببحث الجهاد. هذا وجوب آخر اسمه وجوب الدفاع الشخصي. يعني أنا الآن لما دخلت في المعركة بدأت الحرب، الآن يوجد أشخاص اتجهوا نحوي لكي يقتلوني بسيوفهم، الآن أنت تقول صار يجب عليك عينا أن تدافع عن نفسك، وهذا انتهى بحث وجوب الجهاد. نحن نتكلم الآن عن وجوب آخر، وجوب الدفاع عن النفس بحسب الصورة التي أنتم فرضتموها. وجوب الدفاع عن النفس، هذا القتال الذي الآن طرأ عليك لم يقصد به الجهاد، لم تعد تقصد أنت الدفاع عن الإسلام، ولم تعد تقصد الدفاع عن كيان المسلمين. أنت الآن بحسب هذه الصورة التي طرحوها تقصد الدفاع عن نفسك. إذن بمجرد أن يكون قصد هنا الدفاع عن الذات انتهى موضوع امتثال الأمر بالجهاد، وهذا يخرجه عن معنى الجهاد اللي هو بمصطلحنا الشرعي، يصبح الأمر متعين عليه لكن لا من باب الجهاد، من باب الدفاع الشخصي. فهذا أصلا ليس انقلابا للحكم من الكفائية إلى العينية، بل هو انقلاب للمتعلق. المتعلق الحكم كان الجهاد، الآن متعلق الحكم صار الدفاع الشخصي. فهذا خلط بين المقامات. يعني عندما يقول هؤلاء الفقهاء بأنك الجهاد واجب عليك بالوجوب الكفائي، لكن عندما تدخل المعركة ويأتي الخصم ليقاتلك أنت يجب عليك عينا أن تدافع عن نفسك، هذه المرة انقلب التكليف من كفائي إلى عيني، وهذا لم ينقلب. الجهاد ما زال واجب كفائي عليك. غاية الأمر أنه إذا فرضنا يوجد وجوب للدفع عن نفسك، هذا تكليف جديد اسمه وجوب الدفاع الشخصي، لأن وجوب الجهاد الذي كان كفائيا هو بنفسه كوجوب جهادين انقلب إلى تكليف عيني. فهذا من الخلط بين المتعلقين، وأصلا لا ينبغي إقحام هذه الحالة في فرضية انقلاب الكفاء إلى عيني. طبعا نحن سنتوصل إلى أنه لا يوجد شيء اسمه انقلاب الكفاء إلى عيني، أن هذه كلها كان حصل فيه أخطاء في عملية التقدير هنا. هذه حالة ثالثة. حالة رابعة ما ذكره ابن عابدين الدمشقي. ابن عابدين الدمشقي أحد فقهاء أهل السنة، متوفى 1252 للهجرة. قال الجهاد الابتدائي يتحول إلى فرض عين متى؟ إذا كان المسلمون قلة، بحيث يعجز فريق منهم عن القيام به. طبيعي حتى في الجهاد الدفاعي يجب أن يقول نفس الكلام أيضا. إذن قال الجهاد الابتدائي واجب بالوجوب الكفائي، لكن متى يصبح واجبا بالوجوب العيني؟ إذا كان المسلمون عدد قليل، هذا العدد القليل لا يستطيع أن يقوم بمهمة الجهاد الابتدائي، فيجب على الجميع حينئذ أن يشارك، فتحولت الفرض إلى فرض عين. هذا ما طرحه ابن عابدين الدمشقي. أيضا تعليقنا على هذه الحالة مطابق لما علقنا عليه من قبل، هذا ليس انقلابا إلى العينية أصلا، بل هذا وفاء بالكفائية، لأن المفروض أن الذين خرجوا قلة لم يقم من به الكفاية، فأنا ما زلت مطالب بالأمر الكفائي، ما زلت مطالب بالامتثال. أصلا لم يحصل انقلاب في هوية التكليف، هوية الوجوب، لم يحصل أي انقلاب. إذا كان في الجهاد الابتدائي المسلمون عددهم قليلا والجماعة التي خرجت عدد قليل، إذا معنى ذلك أنه لم يقم من به الكفاية، إذا أنا يجب علي أن أخرج أيضا، لكن يجب علي أن أخرج من باب الوجوب الكفائي لا من باب الوجوب العيني، لأنني أعلم أن المطلوب الذي هو الجهاد الابتدائي لا يتحقق بدون خروجي، فيجب علي الخروج. فلا أدري لماذا هذا الإصرار على تصوير المشهد على أنه انقلاب من الكفائية إلى العينية، في حين هذا هو نفسه امتثال الوجوب الكفائي. خرج 50 واحد لا يكفي، فيجب على البقية أن يخرجوا إلى أن يصل العدد إلى الحد الذي يكفي، انتهى الموضوع. هذه الحالة الرابعة. الحالة الخامسة أيضا التي ذكرها بعضهم، قالوا إذا أنت حضرت المعركة، قبل أن تحضر المعركة، أنت الآن مثلا نفترض الجبهة موجودة في منطقة فلانية، أنت قبل أن تذهب إلى الجبهة، هذه جبهة الحرب مع العدو، الوجوب كفائي. بمجرد ما دخلت ساحة المعركة صار الوجوب عيني. قبل حضور المعركة الجهاد كفائي، بعد حضور المعركة وبدء القتال الجهاد فرض عين. قالوا هذا من خصوصيات أنك حاضر في المعركة، يعني طبيعته قبل أن تبدأ المعركة أنه جهاد واجب بالوجوب الكفائي، لكن بمجرد أن بدأت المعركة وأنت موجود داخل المعركة خلاص انقلب إلى فرض عين. قالوا هذا من موارد الانقلاب. وفي تقديري في الحقيقة هذا خلط بين موضوعين، بين القول بعينية الجهاد الابتدائي وبين فكرة حرمة الفرار من الزحف. هذا دمج بين الموضوعين، وسيأتي معنا بحث ما معنى حرمة الفرار من الزحف. هؤلاء خلطوا بين مفهومين، بين أن الجهاد واجب كفائي أو عيني، وبين أنه إذا بدأت المعركة لا يجوز لك الفرار من الزحف. هذا مفهومين مختلفين عن بعضهما. يعني بمعنى، لنفرض أنه إذا خرجت من المعركة هناك من به الكفاية، يجوز لك الخروج من المعركة، ما العلاقة؟ هذا تكليف آخر اسمه حرمة الفرار من الزحف. متى يكون؟ عندما يكون في فرارك من الزحف إضعاف قوة الجيش المسلم. أما إذا فرضنا أنه خروجك من المعركة بدون فرار، أنت قررت أن تخرج لسبب أو لآخر، ولكن بقية المسلمين على حالهم، قوتهم ما زالت على حالها ولا يوجد أي تأثير، لا دليل على الحرمة في مثل هذه الحال. الفرار من الزحف له مفهوم آخر سوف يأتي الحديث عنه. هؤلاء أيضا على ما يبدو لي دمجوا وخلطوا بين فكرة أن الجهاد كفاية أو عيني، وفكرة ووجود حكم آخر اسمه حرمة الفرار من الزحف. لا يعني ذلك أن الجهاد صار عيني عليه، بل يعني ذلك أنه لا يجوز له أثناء الحرب أن يفر من الحرب ضمن شروط وقيود لهذا الفرار، وهو حكم شرعي آخر. لا يعني أن فريضة الجهاد بنفسها تحولت إلى واجب عيني، لا، ما زالت واجب كفائي بالنسبة إليه. فلا يوجد شيء آخر في هذا المقام، وسيأتي إن شاء الله تعالى بالتفصيل بحث الفرار من الزحف، شروط الفرار من الزحف، مفهوم الفرار من الزحف، ما معنى الفرار من الزحف أصلا، يعني ماذا يعني الفرار من الزحف، وفي أي حالات يكون محرما. الحالة السادسة والأخيرة التي ذكروها، قالوا إذا عين المكلف الجهاد على نفسه بنذر أو يمين أو عهد، انقلب الجهاد من واجب كفائي إلى واجب عيني، وهذا ذكره غير واحد من الفقهاء. وهذه الحالة هم أيضا أمرها واضح، الجهاد هنا ما زال واجب بالوجوب الكفائي، أصلا لم ينقلب وجوب الجهاد إلى العيني هنا، كل ما في الأمر عرض وجوب جديد اسمه وجوب الوفاء بالنذر، اسمه وجوب الوفاء باليمين، هذا لا ربط له بالانقلاب. هذا مثل الصلاة المندوبة التي تجب بالنذر، هذا لا نقول هذه الصلاة المندوبة أصبحت واجبة، يعني تغير وجوبها، وجوبها ما حكمها ما زال هو الندب. النذر صار يجب الوفاء به، لا الصلاة صارت واجبة، الصلاة ما زالت غير واجبة، لكن النذر يجب الوفاء به، ولا يتحقق وجوب الوفاء به إلا أن تأتي بالصلاة. الإتيان بالصلاة المندوبة محقق للوفاء بالنذر، فيجب الإتيان بالصلاة بين قوسين المندوبة، لا يعني ذلك أن هذه الصلاة هي واجبة صارت. ولذلك بعض الفقهاء كما تعرفون أشكل على 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 تصنيف الفقهاء قال لا يصح أن نعد الصلوات المنذورة من الصلوات الواجبة. عندما يعدون الصلوات الواجبة، إذا تلاحظون في أول كتاب الصلاة حتى من الرسائل العملية، صلوات الواجبة صلاة الجمعة وصلاة الكذا وصلاة الكذا والصلاة الواجبة بنذر ونحوه، بعض الفقهاء قال هذا لا معنى له، والحق معه. الصلاة المنذورة ليست من الصلوات الواجبة، لا نقول عنها صلاة واجبة، لأن الوجوب لا يلحقها، الوجوب يلحق وجوب الوفاء، يلحق الوفاء بالنذر، لا نفس الفعل يصبح متعنونا بعنوان الوجوب بما هو صلاة. إذن هنا نفس الشيء، إذا نذرت أن تخرج للجهاد وجوب الجهاد ما زال كفائيا في حقك. الذي حصل أن وجوبا آخر طرأ عليك وهو وجوب الوفاء بالنذر. نعم، وجوب الوفاء بالنذر هذا هو تكليف عيني لا علاقة له بالكفائية. فإذن هذا أيضا فصل وتداخل بين عنوانين لا علاقة لبعضهما ببعضهما الآخر. الكفائية في الجهاد ما زالت محفوظة، طروع عنوان جديد أوجب حكما تكليفيا وهو الوفاء بالنذر أو العهد اليمين. والنتيجة إنما ذكر من الفروض التي طرحها علماء السنة والشيعة من تحول الكفاءه إلى العين في بحثنا هنا ليس له وجه أصلا، بل أنت لو تأملت فيه ستجد إما هو عروض عنوان ثان يجب الوفاء به بالعنوان الثاني مع بقاء الكفاءه على كفائيته، أو أن المورد من موارد عدم تحقق من به الكفاية إلا بهذا الفرد الخاص، وهذا الفرد الخاص يجب عليه الخروج حينئذ وفاء للواجب الكفائي لا وفاء لواجب عيني. وعلى أي حال أقول ربما الفقهاء لا يقصدون من العينية إلا أنه يجب عليه أن يأتي بهذا الشيء بنفسه، لعلهم من باب يمكن تعبير كان خاطئا، وإلا لا فلا معنى لهذا البحث برمته، لا معنى للحديث عن انقلاب الواجب الكفائي إلى واجب عيني في مثل هذه الفروض التي تحدث عنها الفقهاء. هذا ما يتعلق ببحث انقلاب الكفائية إلى العينية في بحث الجهاد. العنوان الأخير الذي أطرحه في نهاية هذا المحور الثاني هو المخرجات العملية للبحث في العينية والكفائية، يعني ما هي الثمرة العملية من وراء البحث في أن الجهاد واجب كفائي وواجب عيني. بعض الفقهاء المعاصرين ومنهم سيد محمد الصادق الروحاني قال بأنه لا فائدة من بحث العينية والكفائية في باب الجهاد، إذا كان الجهاد واجبا كفائيا يعني بمعنى ثبت على الجميع ويسقط بفعل من به الكفاية، لا فرق بين العين والكفاية، إذا قام به جماعة بحيث تحصل الغرض سقط الوجوب سواء كان وجوب كفائي أو عين. يعني إذا قام 10,000 مقاتل وخاضوا المعركة وهزموا العدو بظل الجهاد واجب عليك إذا كان عيني؟ يعني شو الثمرة العملية؟ إن قام من به الكفاية سقط عنك إن كان كفائيا، إن قام من به الكفاية وهزموا العدو هم أيضا سقط عنك حتى لو كان عينيا. فما الفرق بين الكفاية والعيني؟ يعني على مستوى الشيء النتائج الملموسة، ما هو الفرق بين الكفاية والعيني على مستوى أرض الواقع هنا؟ هذا تصبح عبارة عن تنظيرات، هذا ما يقول سيد محمد صادق الروحاني. فإذا فعل من به الكفاية سقط التكليف عن الآخرين سواء كان الوجوب كفائيا أو كان عينيا، وإذا لم يفعل من به الكفاية عوقب الجميع سواء كان الوجوب كفائيا أو عينيا. إذا فرضنا التكليف حرجي بالنسبة لبعضهم دون بعض يسقط التكليف عن من عليه حرج سواء كان التكليف عينيا أو كفائيا. إذن لا توجد يعني فائدة من وراء البحث في العينية والكفائية في مثل المقام، لكن أعتقد توجد فائدة، وهذه الفائدة تارة نبحثها في ضوء نظرية الشيخ شمس الدين التي أحلنا بالأمس قلنا راجعوها في كتاب فقه الأمر المعروف، تارة نبحث على قاعدة تنويع الخطابات التكليفية من خطاب فردي إلى خطاب مجتمعي، وأخرى نبحث على التفسير المشهور للواجب الكفائي. إذا أخذنا نظرية العلامة شمس الدين أي أن خطاب الجهاد هو خطاب مجتمعي وليس هو خطاب فردي، وهذه الثمرة العملية واضحة، ليس من الضرورة الثمرة العملية تكون يعني شيء مرتبط بالتكليف، الثمرة أننا نفهم الجهاد حينئذ على أنه مرتبط بفقه المجتمع ليس مرتبطا بفقه الفرد، فنضعه في التصنيف الفقهي ضمن فقهيات الدولة أو فقهيات المجتمع ما شئت فعبر، وبالتالي يلحقه نمط التفكير المرتبط بفقه المجتمع ويلحقه نمط التفكير المرتبط بفقه الدولة، وهذه ثمرة عملية. يعني عندما أقول هذا النمط من الخطابات هي خطابات مجتمعية أو هي خطابات دولة تأثيره العملي واضح. أنا سأعطيكم الآن مثالا، مثلا إذا أنا قلت وجوب الزكاة والخمس تكليف فردي، خطاب فردي ليس خطابا مجتمعيا أو خطابا حكوميا، معنى ذلك كل واحد يجب عليه أن يدفع زكاة، اليوم أنت تدفع زكاة، غدا تدفع زكاة، كيفما كانت الظروف أنت يجب عليك أن تدفع الزكاة. أما إذا قلنا بأن تكليف الزكاة هو تكليف مجتمعي أو هو تكليف من شؤون الحكومة والدولة، إذا ما في دولة أو كان أغلبية الساحقة من المجتمع لا يدفعون الزكاة، لم يعد لدفع الزكاة معنى، لأن هو فلسفة وجود أن يتحصل من وراء الزكاة مقدار من المال بحيث يمكن إنشاء مشاريع فيه، ليس فلسفة وجود أن يساعد زيد عمرا وبكر خالدا وسعيد أسعد. نفس أن تتعامل مع مسألة على أنها من فقه الدولة أو على أنها من فقه المجتمع، منهج التعامل، طريقة التعامل، آلية فهم النصوص سوف تختلف عن كونك تتعامل معها على أنها من شؤون فقه الفرد. وهذا مثال في الجهاد الأمر على هذه الشاكلة. في الجهاد إذا قلنا أنه من شؤون المجتمع أو من شؤون الدولة، إذا لم يكن هناك دولة أو مجتمع يريد أن يجاهد، من قال يجب عليك أن تشكل مجموعة لتقاتل؟ لا يجب عليك، لأن هذا خطاب مجتمعي، يجب أن يكون هنا. نعم يجب عليك أن تذهب فتقنع الأمة بوجوب الجهاد، لا أنك تطلع أنت برأسك تسوي أمير المؤمنين 15 مقاتل وتبدأ تسوي عمليات على أساس أنها عمليات جهادية بناء على مبنى أنها فقه مجتمعي وفقه دولة، لا يصبح معنى لمثل هذه الأنشطة. بينما إذا فهمناها على أنها فقه فردي، نعم فقه فردي، أنا أقوم، ثلاثة أربعة نقوم، نحن حتى لو الأمة كلها تخاذلت نحن نقوم، ما يعنيني. إذن ثمة آثار، ولا نريد أن ندخل كثيرا في تفاصيل التمييز ما بين نمط التشريعات المجتمعية والحكومية وبين نمط التشريعات الفردية، ثمة آثار يمكن على الأقل الفقيه عندما يعرف أن هذا الخطاب هو خطاب مجتمعي، يعني الكفائية بمعنى الخطاب المجتمعي، الكفائية بمعنى الخطاب المجموعي كما طرحه العلامة شمس الدين رحمه الله، لا أقل هذا يغير من نظرته إلى نصوص وتشريعات الجهاد وروايات ونصوص الجهاد وآيات الجهاد أيضا. وهذه فائدة، لا تشترط في الفائدة أن تكون على الطريقة الكلاسيكية المعهودة بالنسبة إلينا. هذا واحد. كما ذكرنا مرة في علم الأصول، قلنا ليس من الضروري أن تكون فائدة المسألة الأصولية هو أمر عملي للمكلف، يكفي أن تكون فائدة المسألة الأصولية تظهر في مسألة أصولية أخرى، وتلك المسألة الأصولية يكون لها أثر عملي، وهذه فوائد أيضا. هنا نفس الشيء، هذا إذا بنينا على مثل نظرية التمييز ما بين الخطابات المجتمعية أو خطاب الأمة كما كانوا يسميه شيخ شمس الدين وبين الخطابات الفردية. أما إذا لم نبني على هذه النظرية، بنينا على نظرية المشهور أن الجهاد واجب كفائي بمعنى يجب على الجميع، فإن تحقق من به الكفاية في لحظة واحدة سقط التكليف عن البقية. والثمرة العملية هنا معقولة، لماذا؟ لأننا إذا قلت بأن الجهاد واجب، أرجو التأمل جيدا، إذا قلت الجهاد واجب كفائي خرج مجموعة من الفرض مثلا من المقاتلين ويتحقق بهم الكفاية، سقط التكليف عن البقية، أنا من جملة البقية، سقط التكليف عني، لا يجب علي الجهاد هنا. لو فرضنا حصل لنا شك في أن هؤلاء بعد ذلك طرأ عليهم شيء، هل هذا الشيء الذي طرأ عليهم جعلهم لا يكفون؟ في مثل هذه الحالة ثبوت الجهاد مرة أخرى علي يحتاج إلى دليل، مع الشك أتمسك بأصالة البراءة أو بأصحاب البراءة أصحاب سقوط التكليف. لكن لو كان الجهاد وجوبه عينيا حتى لو خرج من به الكفاية يبقى الخطاب موجه لي، وبالتالي إذا أنا شككت في أنه مثلا هل كانوا يكفون أو لا يكفون، ما زال الخطاب يطالبني بأن أخرج. وهذه أيضا ثمرة عملية إذا أردنا أن نبحث عن ثمرة عملية بالمعنى الحرفي للكلمة. فالإنصاف أن هناك ثمرة عملية موجودة للتفريق بين الكفائية و العينية في باب الجهاد والعلم عند الله. هذا كله فيما يتعلق بالمحور الثاني. إذن صار عندنا المحور الأول في أصل وجوب الجهاد تحدثنا عنه، المحور الثاني في نوعية وجوب الجهاد وتحدثنا فيه عن ثلاث نقاط، النقطة الأولى كفائية الوجوب أو عينيته، النقطة الثانية معنى الكفائية في باب الجهاد، والنقطة الثالثة انقلاب الكفاء إلى عيني في الجهاد، وخاتمة في الفائدة العملية من وراء هذا البحث، هل يمكن فرض فوائد عملية متصورة من خلال هذا البحث أو لا. هذا المحور الثاني من الفصل الأول. المحور الثالث عبادية الواجب الجهادي، هل الجهاد يصنف نصنفه ضمن العبادات في الإسلام أو هو ضمن أمور غير عبادية. يعني الذي يخرج للجهاد يجب عليه أن يقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى، أو لأنه لا يجب عليه أن يقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا بحث. في الحقيقة أنا طبعا فتشت كثير في كلمات الفقه، غالبية الساحقة من الفقهاء لا يشيرون إلى بحث عبادية الجهاد. نعم المتأخرون كثير منهم أدرجوه في مباحث العبادات، مثل اليوم في الرسائل العملية للفقهاء الذين بحثوا الجهاد، يعني الذين تعرضوا للجهاد أين يتعرضون له؟ يضعونه في يعني في قسم العبادات عادة، لا يضعونه مثلا في قسم المعاملات، وإن كان هذا ليس بدليل قاطع لكن على أي حال مؤشر. توجد نصوص نادرة لبعض الفقهاء يصرحون فيها كموقف فقهي بأن الجهاد مأخوذ عن نحو القربة، مثل ما ذكره الفقيه أبو الصلاح الحلبي القرن الخامس الهجري في كتابه الكافي، قال لكون ذلك أي الجهاد مصلحة للمجاهد على جهة القربة إليه سبحانه والعبادة له. يعني يؤشر كلامه إلى أن الجهاد مسألة عبادية، أنت كأنك راح تصلي، يعني أنت لما تتعامل بموضوع جهاد يعني راح تصلي أنت، يعني مش أنك راح فقط هكذا تقاتل وانتهينا. والنية كيفما كانت النية ليست مهمة بالنسبة للشريعة الإسلامية، لا، المهم تصحيح النوايا. كيف يتم تصحيح النوايا؟ بواسطة أن تقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى، سبيل الله، سبيل دينه، سبيل يعني القيم التي جاءت بها السماء، هذا هو المقصود، تقرب إليه سبحانه وتعالى بذلك. طيب هل عندنا دليل نحن على أن الجهاد يجب أن يكون مأخوذا فيه قصد القربة؟ يعني يجب على المجاهد وهو يخرج الجهاد أن يقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو مقصر فيما فعل أو لا؟ يوجد هنا بعض الوجوه التي يمكن استنطاقها من هنا أو هناك، أو يمكن إضافتها أيضا. الأمر الأول، اقتران التعبير في القرآن الكريم 32 مرة، اقترن تعبير الجهاد أو القتال أو ما أشبه ذلك بعنوان في سبيل الله. أما في الروايات فإلى ما شاء الله أيضا اقتران عنوان في سبيل الله بعنوان الجهاد، وهذا الاقتران يشي بأن هذه الفريضة عبادية. يعني نقول الجهاد في سبيل الله، القتال في سبيل الله، معنى ذلك أن هذا القتال الذي تصورته الشريعة، يعني هذا المفهوم الذي تتحدث عنه الشريعة، هو ليس القتال في سبيل الغنائم، هو ليس القتال في سبيل السبايا، هو ليس القتال في سبيل أراضي، وإنما هو القتال في سبيل أمر مقدس، وهو إعلاء كلمة الله في الأرض في سبيل الله سبحانه وتعالى إلى آخره. إذن لا يراد القتال مطلقا، بل المراد حصة خاصة منه. المجاهد عندما يخرج للقتال في سبيل الله مطلوب منه حصة، أن يخرج هذا جسديا، وأن يقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا معنويا. هذا التقريب جيد في تقديره، لكن بهذا المقدار لا يدل على المطلوب، لأننا عندما نبحث في العبادية نقول لو قاتل دون قصد القربة هل عند الله يحسب له أنه قتال أو لا؟ نعم، لو قاتل مع قصد القربة فلا شك ولا ريب في حصول ثواب عنده، ولا شك ولا ريب في أنه قد حصل على مرتبة عظيمة. لكن هل إذا لم يقاتل لا يحسب أنه حقق المطلوب شرعا، حقق المرغوب شرعا؟ هذه هي الفكرة الأصلية. لذلك يجب أن نبحث في الآيات لا عن مطلق الربط بين مفهوم القتال في سبيل الله من زاوية فقهية، بل يجب علينا أن نبحث أيضا عن لسان إضافي. هذا اللسان الإضافي هو الربط التكليفي، يعني يجب عليك أن تجاهد في سبيل الله، لا محض تصوير الجهاد على أنه في سبيل الله. ممكن يكون هذه الحصة العليا من الجهاد أن تكون في سبيل الله، لكن كيف أعرف أن هذه الحصة أخذ قصد الله شرطا فيها؟ نعم، بالرجوع إلى الآيات التي تأمر بالقتال، تأمر بالجهاد، وفي نفس الوقت تقيده في سبيل الله. مثلا لاحظ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، إذن الحصة المأمور بها ما هي؟ هي القتال في سبيل الله. فمتعلق التكليف ما هو؟ القتال في سبيل الله، كما جاء في سورة البقرة 190. أيضا قوله تعالى في سورة البقرة 244 وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، متعلق التكليف هو القتال في سبيل الله. أيضا النساء 74، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، متعلق التكليف والقتال في سبيل الله، هذا هو المتعلق، مثل متعلق التكليف أن تصلي قرب الله تعالى. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسه، النساء 84، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. إذن هنا عندي أمر متعلق بالقتال في سبيل الله، وظاهر تعلق الأمر بالقتال في سبيل الله يفهم منه أن الأمر بالجهاد في طريق الله، الأمر بالجهاد يجب، فعل الجهاد يجب أن يكون في طريق الله، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء علو القيم الدينية والمعنوية التي جاءت بها السماء وما شابه هذا. وهذا ظاهر إذا أتينا بهذه الرواية الآيات وضممناها إلى سائر الآيات التي تربط بين القتال وفي سبيل الله، ولو لم يكن فيها صيغة أمرية نستطيع أن نتشكل على مفهوم قرآني، أن فكرة القتال في القرآن فكرة عبادية مرتبطة دائما بقصد سبيل الله سبحانه وتعالى، وليست فكرة من نوع آخر. فالإنصاف أن هذا اللون من الآيات منضما إليه سائر الآيات التي ليس فيها صيغ أمرية، منضما إلى ذلك أيضا ما جاء في الروايات، هو قرينة متكررة في النصوص على أن القتال يجب أن يكون لغرض إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى لا غير. إذن هذه يمكن أن يعني نطرحها في هذا السياق لا بأس بها. إذن قصد القربة واجب في الجهاد. الأمر الثاني، طبعا في نقطة مهمة هنا دعوني أشير إليها لا بأس بالإشارة إليها، لو فرضنا شخص جاهد لكن لا بقصد القربة، سقط التكليف عن الباقين، سقوط التكليف عن الباقين وسقوط حتى عنه هو سقط التكليف. لماذا؟ هذا لا بالعصيان سقط التكليف ولا بالامتثال التام، لو فرضنا كلهم جاهدوا لا في سبيل الله، لا بالعصيان ولا بالامتثال التام، بل بتحقق المطلوب في الخارج، وهذه خصوصية مرتبطة بالكفائية هذا التكليف، خصوصية ظريفة. إذا مجرد أن أقول لو قام المجاهدون بالجهاد ولم يقصد أحد منهم القتال في سبيل الله، نفرض هكذا لم يقصد أحد منهم القتال في سبيل الله، سقط التكليف، لا بالعصيان التام، فإنهم قد جاهدوا، لا بالعصيان التام ولا بالامتثال التام، بل بتحقق ذات المطلوب في الخارج الموجب لانعدام الموضوع، وهذا لا بأس به. لكن هذا لا يعني أن المجاهد عندما يجاهد لا يجب عليه أن يقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل يجب عليه أن يقصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. إذن النصوص القرآنية والروائية الكثيرة المتضافرة التي تكرس مفهوم ربط القتال في سبيل الله وتؤسس لمفهوم من هذا القبيل، وسنشير إلى أن الإسلام حاول تغيير مفهوم القتال عند العرب، سأشير بعد قليل هذه النقطة، حاول أن يغير المفهوم أصلا، فلسفة وجود الجهاد حاول أن يغيرها في أذهانهم. الأمر الثاني الذي يمكن أن يستدل به على عبادية الجهاد، بعض الروايات الخاصة التي طرحها بعضهم، حاول أن ينتصر لها بعضهم وأضفنا بعضا آخر منها. أولا ما دل من الروايات على أنه لا عمل إلا بنية، مثل خبر أبي حمزة عن علي بن الحسين سلام الله عليهما قال لا عمل إلا بنية. طبعا مثل هذا النص موجود عديد من النصوص، أكثر من 10 روايات بهذا المضمون أيضا. طبعا هذه الروايات يدعى أنه لا عمل إلا بنية، يعني لا عمل إلا بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الروايات في تقديري لا علاقة لها ببحثنا ولا تستطيع أن تثبت شيئا هنا، هذه تدل على قيمة عمل الإنسان من حيث ارتباط العمل بالنية. فالعمل النية تقوم بخلع صفة العمل الوضيع أو العمل الرفيع، أنت تفعل نفس الفعل لكن نيتك بتحول الفعل من فعل ليس له قيمة إلى فعل له قيمة، أو من فعل قليل القيمة إلى فعل كثير القيمة. فإذا أنت تفعل مثلا، أنت تساعد شخص في الطريق، إذا كان قصدك من مساعدة شخص في الطريق أن ينظر الآخرون إليك، وإلا أنت لو ما في حدا كنت تتركه في الطريق في حاله حتى يتخبط وهو رجل مثلا أعمى، إذا نيتك هكذا جيد، أنت ساعدت شخصا لكن مستوى الفعل دان. لكن إذا كان نيتك هو تقديم الخير للإنسان الآخر، إذا نيتك قرب إلى الله سبحانه وتعالى، إذا نيتك أن تكون إنسان صالح، إذا نيتك صفاء القلب، إذا نيتك نكران الذات والاهتمام بالآخر، كل هذه قيم أخلاقية، الفعل بنفسه يأخذ مستوى أعلى. فلما نقول لا عمل إلا بنية، إما هذه الروايات تريد أن تشرح أمر خارجي، ما في عمل يصدر من الإنسان إلا بنية وهذا لا معنى له، ما قيمة هذا العمل، أو تريد أن تقول بأن أعمالكم مرتبطة بنواياكم، فصوبوا النوايا، نظفوا النوايا كي ترتقي الأعمال إلى مستوى أفضل. إذا بنينا على ذلك، هذه الروايات تتكلم عن جميع الأعمال عند الإنسان، لا تتكلم فقط عن الأعمال العبادية. يلزم إذا بنينا على أن هذه الروايات تريد أن تقول بالعبادية، يلزم من ذلك أن جميع الأعمال يشترط فيها قصد القربة، في حين هذه الروايات لا تريد أن تبين العبادية في الأفعال، تريد أن تقول كلما ارتقيت بنيتك كلما ارتقى فعلك أيضا في قيمته. هذه فلسفة هذه المجموعة من الروايات التي تزيد عن 10 روايات في الكتب الحديثية. فإذا لو قلنا بأن هذه الروايات تريد أن تربط قيمة العمل بالنية، وهو موضوع مهم جدا في فلسفة الأخلاق، تريد أن تربط قيمة العمل بالنية، فهذا ممتاز، لكن هذا لا ربط له بالعبادية. أما إذا قلنا بأنها تريد أن تشرط العمل بنية القربة، يلزم من ذلك كل الأعمال يجب أن يقصد فيها القربة لله سبحانه وتعالى بنحو الشرط، وبناء عليه يلزم القول بعبادية تمام الأفعال، وهذا لا يقول به أحد، ومعلوم من الدين أنه ليست كل أعمال يشترط فيها قصد القربة. ولو فرضنا أنه مطلوب قصد القربة، فهذا على نحو الاستحباب، على نحو زيادة قيمة العمل، لا على نحو الشرط، لا نحو جزء الواجب، ما شئت فعبر. إذن هذا النوع من الروايات لا يستطيع أن يثبت لنا عبادية الجهاد. نعم، يثبت لنا أن الارتقاء بالنية في الجهاد يوجب ارتقاء عملك الجهادي. رواية أخرى أو الدليل الآخر، خبر إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن محمد قال حدثني علي بن جعفر بن محمد وعلي بن موسى بن جعفر، هذا عن أخيه وهذا عن أبيه موسى بن جعفر عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث، هذا حديث مشهور جدا رواه السنة والشيعة باختلافات في التعابير، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عز وجل. إذا أنت تستخرج في غزوة تقصد ما عند الله سبحانه وتعالى، وقع أجره على الله عز وجل. ومن غزا يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا، لم يكن إلا ما نوى. شو يعني نوى عقال؟ نوى العقال هو الخرقة التي يلفون بها ركبة البعير، هذه سوف نتكلم عنها عندما نتكلم عن العمليات الاستشهادية، لأن هذا موجود في الروايات شيء يتعلق بموضوع لف رجل البعير. كان بعض المجاهدين في أثناء خضم الحرب يقومون بلف يعني أرجلهم، وهذا كناية عن أنه خلاص لن يرجع يعني حتى الموت، لها تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. فنوى عقالا يعني قصد أن يأخذ شيئا، العقال هو لا شيء يعني من النهاية تلف به رجل البعير، لا شيء يعني طرب عرض الدنيا أو نوى أي شيء كان من مصالح الصغيرة تافهة هذه، يقول لم يكن له إلا ما نوى، ليس له ما عند الله من أجر وثواب. أنت أردت عرض الدنيا، تفضل خذ عرض الدنيا، ما قصدتني حتى تجي طالبني تقول لي أنا قصدت ما عندك، تفضل أعطيني ما عندك، أنا ما قصدت. وأنت قصدت عرض الدنيا، روح خذ عرض الدنيا، علاقتك مع عرض الدنيا. مثلا مثل هذه الرواية ما يعرف بقصة شهيد الحمار أو شهيد أم جميل، أمثال من القصص. هذه القصص، قصة شهيد الحمار من القصص التي يعني في الغالب رواها المتصوفة علماء الأخلاق. جاء فيها هذه القصة أنه في رجل من المسلمين خرج في غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا من المشركين على حمار وقد خرج للمبارزة. هذا المسلم يعني طمع في الحمار، لكن حمار مرتب يعني جيدا أخرج لمبارزته، فإذا قتلته كان حماره لي فجيد، فخرج إليه للمبارزة، سيأتي معنا فقه المبارزة. خرج للمبارزة، مسكين ما ضبطت معه، يطلع لا الحمار طلع معه وخسر نفسه، قتله ذاك الكافر. فكان يعبر عنه المسلمون، بل حتى في الرواية في بعض الروايات المنقولة هكذا، أنه في الرواية أن النبي قال عنه ماذا؟ قال عنه هذا شهيد الحمار. لماذا هو شهيد الحمار؟ لأنه النية هي التي خلعت عليه شهادته، أعطت عنوانا لشهادته. شهيد الحمار هذا مو شهيد في سبيل الله، هذا مو شهيد الدين، مو شهيد القيم العليا، شهيد حمار، ما طلع لا طلع له الحمار ولا المسكين، هم خسر نفسه فيها. طبعا هذه الرواية تتداول كثيرا في الأدبيات الأخلاقية، ويعني لعل من أوائل الذين رووها يعني أبو طالب المكي في كتابه علم القلوب. أبو طالب المكي أحد كبار متصوفة القرن الرابع الهجري، عنده كتابين مشهورين ومهمين جدا، اسمه واحد اسمه علم القلوب وواحد اسمه قوت القلوب، وهذان الكتابين اعتمد عليهما الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، هما المادة الرئيسية أصلا لكتاب إحياء علوم الدين، يعني المحتوى الأصلي لكتاب إحياء علوم الدين أخذ من هذين الكتابين، وخاصة الكتاب الثاني قوت القلوب. فهذه الرواية رواها في قوت القلوب، وبعده بدأت تتداول يعني أيضا كثيرا، وربما قبله لكن لم أعثر عليها عند أحد قبله طبعا، وبلا سند الرواية، لكن هي قصة متداولة. واحد ثاني أيضا كان شاف في جيش العدو واحدة اسمها أم جميل، فهذا حط عينه على أم جميل، يريد أم جميل، فراح قاتل لأجل أم جميل، لا أخذ أم جميل، وهو خسر نفسه أيضا على أي حال. فمثل هذه الروايات أيضا تقول إنما الأعمال بالنيات، فإذا أنت كنت تنوي القتال في سبيل الله تأخذ الثواب من الله، ما تنوي القتال في سبيل الله ما لك ثواب أنت عند الله سبحانه وتعالى، لك ما نويت. فعلى هذا الأساس مثل هذه الروايات تستطيع أن تثبت عبادية الجهاد، وهذه في بعض النصوص أن هذه خطبة قالها النبي عند الخروج لغزوة، يعني مستعدا للخروج في غزوة خطب بهم. وهذا بالمناسبة نوع من الخطابات التي استخدمها النبي في الغزوات في تحليل الشخص التاريخي، أن النبي أراد أن يغير مفهوم الجهاد عن القتال عند العرب، هذا أن يقول لهم القتال ليس للغنائم كما أنتم اعتدتم خلال سنين طويلة، القتال ليس لأجل الغنائم، القتال ليس لأجل النساء، القتال ليس لأجل هذا المال هنا أو هناك، وليس لأجل عرض الدنيا، القتال هو لأجل شيء أعلى من ذلك، قيمة أعلى من ذلك، يعني ما أستطيع أن أسميه تغيير ثقافة الحرب عند العرب من ثقافة الحرب القائمة على الغنيمة والمال والنساء وأمثال ذا والأبهة، إلى ثقافة الحرب القائمة على نصرة القيم العليا، القائمة على نصرة المقدس الديني. وهذه النصوص إذا تجمع ويتم تحليلها أيضا إضافة للنصوص القرآنية، واضح أن القرآن حول مفهوم القتال الذي كان عند العرب، أعطاه معنى جديد تماما غير المعنى الذي كانوا يبنون عليه وتبنى ثقافتهم عليه. على أي حال، هذه الرواية وأمثال هذه الروايات لا تثبت المطلوب هنا، يعني الاشتراط. أولا، هذه الرواية يعني تكرر يعني ذكرها في المصادر الحديثية لكنها ضعيفة الإسناد مع الأسف الشديد، من جهات متعددة لا داعي للإطالة فيها. وأما تلك القصص أيضا يعني فاقدة للإسناد، وجدت في الكتب الأخلاقية، لكن لنفرض أنها صحيحة الإسناد، خاصة على بعض مباني أهل السنة يمكن تصويب هذه الرواية، لنفرض ذلك إذا أنا غير مخطئ. هذه الرواية بصدد بيان قيمة الفعل والثواب عليه، لا بصدد اشتراط قصد القربة في الفعل. في فرق بينهما، ممكن أنت لا تثاب على فعل إلا إذا قصدت به القربة، الذي هو قصد القربة أشرف القصد، لا تثاب عليه، لكن يسقط عنك التكليف لو أديته على هذه الطريقة. يعني بمعنى إذا شخص فعل فعل طيب، طب لا بأس، لقصد آخر، لا لقصد شريف ولا لقصد، يعني مثلا هو مثل التكاليف التوصلية، إذا فعلتها بأي قصد كان حتى لو كان قصدا دانيا يسقط التكليف فيها، تحقق المطلوب منها. لكن هذا لا يعني أن لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى، أو قيمة عليا عند الله بحيث تستحق ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. الروايات هذه ليست بصدد شرط الجهاد بقصد القربة، بل بصدد بيان أن جهادك إن لم يكن لله سبحانه وتعالى ليس لك على الله شيء. هلأ يسقط فقهيا الجهاد أو لا يسقط؟ نعم يسقط، فقط تكليف عنه، لا لا لا، بالمعنى الفقهي الدنيوي نتكلم، يعني بالمعنى القانوني الفقهي الدنيوي سقط التكليف عن هذا الشخص إذا خرج، لكن هل له عند الله شيء؟ إذن ليس كل امتثال فقهي ملازم للثواب، وقد امتثل فقهيا لكن ليس معنى أنه أفرض أنت الآن طهرت يدك من نجاسة البول لأجل أنك مثلا أزعجتك رائحة البول، تحقق امتثال توصلي هذا الذي هو مقدمة للصلاة، لكن لا يعني ذلك أنت تأخذ ثواب على ما فعلت. هذا مربوط بأمر آخر، بطبائع النوايا، علو النوايا، هل النية أخلاقية أو النية غير أخلاقية. إذا كانت النية غير أخلاقية كما تفيد هذه الروايات، أنت تقاتل لأجل غنائم، تعرض نفسك للموت لأجل الأموال فقط هكذا طمعا في المال، هذه نية دانية، أنت لا تستحق على الله شيء في مثل هذه الحال. أما هل أنت عندما فعلت ذلك تكليف الجهاد بالمعنى الفقهي القانوني سقط عنك أو لا؟ نعم سقط عنك. إذن ليس واضح أنك فعلت معصية عندما قصدت ذلك، لكن الواضح أنك لم تفعل ما هو المنشود في استحقاق الثواب عندما فعلت ذلك. فينبغي التمييز بين هذين الموردين في مثل هذه الحال. على أي حال، الدليل الثالث، يبدو الوقت، لا أدري إذا يسعفنا الوقت في على أي حال، الدليل الثالث والأخير ما دل على لزوم الإخلاص في النية، عدم قصد الرياء ولا السمعة. مثلا أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمله لم أقبله. طبعا هذه الروايات بصرف النظر كثيرة كثيرة، بعضها ضعيف الإسناد بعضها قوي الإسناد، مجموعها جيد معتد به، لكن هذه ليست خاصة بالعبادات، هذه تشمل جميع الأعمال. يعني في توجيه ديني واضح يجب أن نفهمه، أن الإسلام أو ربما الأديان كلها تريدك في كل خطوة تقوم بها حتى لو كانت هي أمر عادي أن ترتقي بالقصود، وأعلى مستوى من الارتقاء بالقصود هو الله سبحانه وتعالى. أعلى مستوى من الارتقاء في القصود هو الله سبحانه وتعالى، لأنه الخير المطلق الكمال المطلق. فهذه الروايات تريد أن ترفع مستوى القصود. إذا كان الأمر ثبتت عبادياته من قبل فثبتت عبادياته من قبل، إذا لم تثبت عبادياته فقهيا من قبل لا تستطيع هذه الرواية أن تثبت عبادية جميع الأفعال، ولا يلزم جميع الأفعال، لأن هذه لا تتكلم عن الصوم، عفوا لا تتكلم عن الجهاد بعنوانه، وإنما تتكلم عن العمل بشكل مطلق أو عن العمل العبادي بشكل مطلق. إذا كانت تتكلم عن العمل العبادي بشكل مطلق هذا لا يثبت عبادية الجهاد، تحتاج تثبت عبادية الجهاد في الأول حتى تكون هذه الروايات شاملة. وإذا تتكلم عن مطلق العمل لا ينفعنا، لأن مطلق العمل معلوم أنه ليس فيه شرط قصد القربة. إذن لا تستطيع مثل هذه الروايات أن تنفع شيئا. لذلك في تقديري المستنتج أن الدليل الأول اللي هو الآيات القرآنية التي ربطت بين القتال وفي سبيل الله مؤيدة بالنصوص الحديثية خير دليل يرشد إلى عبادية الفعل الجهادي. طبعا الفعل الجهادي الشامل للجهاد بالنفس والجهاد بالمال أيضا، سيأتي معنا موضوع الجهاد بالمال، موضوع يعني كان يحظى بأهمية عالية في تلك العصور، فكلاهما يفترض أن يؤخذ فيه قصد القرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بعبادية الجهاد، والصحيح أن الجهاد مأخوذ فيه قصد القربة، بمعنى أنه يجب عليك أن تقوم به قاصدا القربة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الإطار. أكتفي بهذا الأمر، ويأتي إن شاء الله تعالى المحور الرابع غدا تحت عنوان استمرارية الحكم بالجهاد، هل الحكم بالجهاد خاص بالزمان دون زمان أو لا، يأتي إن شاء الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.